بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله عز وجل أوجب على الناس حج بيته الحرام، أوجبه على من استطاع السبيل إليه، وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه في تشريعه على عباده، إذ كلفهم ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فأوجب عليهم الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وأوجبه على من استطاع السبيل إليه. أما من عجز عن السبيل إليه إما لقلة المال أو لعدم القدرة في الجسد، فإن الله عز وجل يسر له ولم يكلفه أن يذهب للحج وهو لا يستطيع بماله، وإذا كان لا يستطيع بجسده كذلك، وإن كان يستطيع بماله ولا يستطيع بجسده فله أن ينوب أو ينيب عنه من يقوم مقامه، ولا يحج عن الكبير عن الحي إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، وأن يكون مريضا مرضا لا يرجى ورؤه. فهؤلاء هم الذين ينوبون عن أنفسهم إذا كانوا عندهم القدرة المالية لكن ليست عندهم القدرة الجسدية، ينيبون عن أنفسهم من يحج عنهم لأنهم معذورون. ومثل الحج العمرة فإنها واجبة، العمرة واجبة كما أن الحج واجب، وهي واجبة مرة في العمر أيضا، فإذا كل من الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، لا يجب أكثر من ذلك، ما زاد عن ذلك فهو تطوع. ويدل لوجوب العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث جبريل في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. وكذلك في عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، فلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. والعمرة تكون في جميع السنة، الإنسان يعتمر في أي وقت من السنة، وأما الحج فإنه يكون في أشهره، يكون في وقت الحج، والإحرام به يكون في أشهره التي هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، أي في أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأنساك بالنسبة للحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، والطواف والسعي والتقصير والتحلل، ثم الإحرام بالحج في اليوم الثامن، والإتيان بأعمال الحج. وعلى المتمتع هدي، وهو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، إن استطاع ذلك، وإلا فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وثلاثة الأيام في الحج يمكن تكون قريبة من الحج، مثل ستة أو سبعة أو ثمانية، أو تكون قبل ذلك إذا كان الإنسان ذهب إلى مكة فإنه يصوم بها هناك قبل الحج، وإن أتى بها في أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 فذلك جائز، وإن أتى ببعضها قبل الحج وبعدها وبعضها في أيام التشريق فإن ذلك جائز، لأن الثلاثة لا يلزم أن تكون متتابعة، بل يجوز التتابع ويجوز التفرق ويجوز التفريق بينها. والسبعة إذا رجع إلى بلده أو رجع وانتهى من الحج وجلس في مكة فله أن يصوم وهو بمكة لأنه انتهى من أعمال الحج، فإذا صام بعد ذلك فهذا محل صيام السبع، وليست السبع يشرط فيها التبالي والتتابع، بل يجوز فيها أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، لأن الله تعالى أطلق ذلك ولم يقيد تتابعا، فدل ذلك على أنه يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن التتابع ويمكن التفريق. والقارن إذا جاء الميقات يحرم بالحج والعمرة معا فينويهما بقلبه، وإن لبى وقال لبيك عمرة وحجة فلا بأس بذلك، ثم إذا ذهب إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، ثم إذا جاء يوم العيد يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل، وهذا هو التحلل الأول، ويأتي ببقية أعمال الحج، وعليه هدي كما أن المتمتع عليه هدي، لأن كل من القارن والمتمتع أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين الحج والعمرة في سفر واحد، والهدي واجب وهو ليس جبرا للنقص، وإنما هو زيادة خير وشكر لله عز وجل، فهو دم شكر وليس دم جبر، ليس جبرا للنقص، وإنما هو زيادة خير وبركة وزيادة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه. وأما الإفراد فهو أن ينوي من الميقات الحجة ليس معه عمرة، فيقول لبيك حجة، وإذا وصل مكة فعل مثل ما فعل القارن، يدخل مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، وإذا جاء يوم العيد رمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل وليس عليه هدي. فالقارن والمفرد أعمالهما واحدة، والفرق بينهما في أمرين اثنين، أحدهما النية، لأن القارن ينوي حجا وعمرة مع بعض ويدخل في نسكين مع بعض، والمفرد يدخل في نسك واحد وهو الحج ليس معه عمرة. والفارق الثاني هو أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وبقية الأعمال لا فرق بين القارن والمفرد في جميع الأعمال، وإنما الفرق في هذين الأمرين. ثم إن التلفظ بالنية أو بما نواه، كان يقول لبيك عمرة إذا كان قارنا متمتعا، أو يقول لبيك حجا إذا كان مفردا، أو يقول لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا، التلفظ بما نواه من خصائص النسك، ولا يجوز التلفظ في غير ذلك، فلا ينوي الإنسان أو يتلفظ بالنية عند الصلاة في أي صلاة، ولا عند الطواف، ولا عند الصدقة، ولا عند الصيام، وأي عمل من الأعمال لا يتلفظ فيه بالنية، النية محلها القلب، ينوي أنه دخل أنه فعل أو أتى بها أو دخل في هذا القربة، هذه القربة، بدون أن يتلفظ بما نوى، ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، إلا الحج والعمرة فإنه جاء التلفظ بذلك ولم يأتي شيء يدل عليه، فيقول لبيك عمرة إذا كان متمتعا، ولبيك حجا إذا كان مفردا، ولبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا. وعلى هذا فإن إظهار أو التلفظ بالمنوي جاء في الحج والعمرة ولم يأتي في غيرها، فلا يجوز التلفظ بما نواه الإنسان بأن يقول نويت أن أصلي الظهر أربعا مقتديا بهذا الإمام أو غير ذلك من هذا الكلام، ولا قول نويت أن أطوف طواف الإفاضة، ولا نويت أن أطوف طواف الوداع، ولا نويت أن أطوف طواف العمرة، ولا نويت أن أسعى. ما يتلفظ بالنية، ينوي بقلبه أنه طاف، أنه دخل في الطواف، وأنه دخل في السعي، وأنه يرمي الجمار، وأنه وقف بعرفة، وأنه كذا، دون أن يقول نويت أن أقف أو نويت أن أرمي الجمار أو ما إلى ذلك. لا يتلفظ بالشيء المنوي إلا في الأنساك الثلاثة التي هي تمتع وقران وإفراد، بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا. ثم إن الحج، إن العمرة والحج لها أركان وواجبات، أركان لا بد منها، وإذا ذهبت الأركان ذهب العمل. مثل الصلاة، إذا ترك الإنسان ركوعا من ركوعاتها ما تصح الصلاة، إذا ترك سجودا من سجودها ما صحت الصلاة. فكذلك الأركان في الحج إذا تركها ما تصح حتى يأتي بها، وكذلك العمرة لا تصح حتى يأتي بها. والعمرة لها ثلاثة أركان ولها واجبان. الأركان الثلاثة الإحرام والدخول في العمرة، لأن الدخول في النسك لا بد فيه من نية. مثل الصلاة، إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة، فإذا نوى الدخول في الحج وقال لبيك حجا، أو نوى العمرة وقال لبيك عمرة، أو الحج والعمرة قال لبيك حجا وعمرة، يعتبر دخل في الصلاة، دخل في النسك، دخل في النسك. فيحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، قبل أن يدخل في النسك. فإذا لابد من النية، وهي الدخول في النسك. والدليل على ذلك قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ما في عمل إلا بنية، ما في عمل يعني افترضه الله أو أوجب أو شرعه إلا إذا نواه الإنسان. مثل الإنسان لو كان عليه جنابة يجب عليه غسل، يجب عليه الغسل. لو أنه نسي الغسل واغتسل يتبرد، نسي الجنابة واغتسل للتبرد، ما يقول والله خلاص أنا اغتسلت، أنا الآن حصل الاغتسال، الماء أفضته على جسدي كله، ما يصح، لأن كلامه أنا نويت رفع الحدث، أنت الذي فعلته اغتسال للتبرد، ليس عبادة، ليس عبادة تؤديها بنية، لا بد فيها من النية. فكونك اغتسلت لا يجعلك انتهيت من الجنابة، الجنابة باقية عليك، لأنك ما حصل منك الاغتسال بنية رفع الجنابة، بنية هذا الواجب الذي لا بد منه. فإذا لا بد من النية، ولا بد من الدخول في النسك بهذه النية التي هي ركن من أركان العمرة. هذا ركن من أركان العمرة، أي أن الإنسان يدخل بها، ينوي الدخول بها، ينوي قلبه الدخول بها، وإن تلفظ بما نوى قلنا أن ذلك جائز، وهذا خاص بالحج والعمرة. الركن الثاني الطواف، طواف العمرة، إذا وصل مكة يطوف البيت سبعة أشواط، وهذا طواف العمرة، ركن من أركان العمرة. والثالث السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، فهذه أركان ثلاثة، إذا ترك واحدا منها إذا ما وجدت النية فإنه ما دخل في النسك، وإذا ما وجد الطواف فالطواف باق في ذمته، وإذا ما حصل السعي فهو باق في ذمته، وعليه أن يأتي به لأن وقته لا يفوت، وقت الطواف والسعي لا يفوتان، فيمكن الاتيان بهما، ولو نسي وسافر يرجع ويأتي بهذين الركنين أو أحدهما إذا كان ترك ركنا واحدا فإنه يتعين عليه الاتيان به. إذن هذه أمور ثلاثة لا بد منها في العمرة، إن أتى بها، إن حصل الدخول في النية الدخول حصل الدخول، وإلا فإنه ما دخل، وإذا دخل ولم يطوف ولم يسعى بقي عليه ركنان. لو سافر ناسيا أو جاهلا فإنه يتعين عليه يرجع ويأتي بالركنين، لأن الأركان لا بد منها، الأركان لا بد منها في العبادة، وإذا ما وجدت الأركان ما وجدت العبادة. أما الواجبات فهما اثنان: الإحرام من الميقات، الإحرام يكون من الميقات ما يكون من أي مكان، ما هو الإنسان متى أراد أن ينوي الدخول في العمرة دخل، إذا كان جاء من بلده للعمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به، إن كان في الأرض إذا مر به، وإن كان ما مر به إذا حاد، وكذلك جوا وبحرا، فإنه إذا حاد ينوي الإحرام بالعمرة ولا يتجاوز الميقات يقول أنا أحرم بعد الميقات، لا، لأن الإحرام الميقات واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومعنى هذا أن النية ركن، وكونها من الميقات واجب، حصول النية والدخول في النسك ركن لا بد منه، وكونها من الميقات واجب، لكن لو نسي النية في الميقات ولكنه نوى بعد الميقات، حصول الركن حصل، لأن الركن لا يشترط أن يكون من الميقات، فلو تجاوزه ناسيا وأحرم دخل من حين ما نوى الإحرام بالعمرة، لكنه فاته واجب وهو الإحرام من الميقات. والأركان لا بد من فعلها، ولا يجبرها شيء، ولا يقوم مقامها شيء. وأما الواجبات فإذا ترك الإنسان متعمدا يأثم وعليه الفدية، وإن تركها جاهلا أو ناسيا فإنه تجب عليه الفدية أيضا، تجب عليه الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام مكان هذه الفدية. هذا ما يتعلق بالعمرة في أركانها وواجباتها. الأركان ما يعوض عنها شيء، والواجبات يعوض عنها دم، يعوضها عنها دم، وإن كانت تعمدا ففيه إثم في التعمد بترك الواجب، وإن كان نسيانا أو جهلا فإن الإثم يعني لا يحصل، ولكن يجب عليه الفدية. أما الحج فله أركان وله واجبات، وأركانه 4 وواجباته 7. الركن الأول هو النية كما عرفنا بالنسبة للعمرة والدخول في الحج، كونه ينوي الدخول في الحج هذا ركن لا بد منه، كما أن الدخول في العمرة ركن لا بد منه، فإذا الدخول الذي هو النية ركن من أركان الحج كما أنه ركن من أركان العمرة، والنية في الدخول في الحج والعمرة مثل الله أكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يدخل فيها الإنسان بالصلاة، وقال تكبيرة الإحرام لأنه يحرم عليه إذا أتى بها أمورا كانت حلالا قبلها، وكذلك الإحرام في الحج يحرم عليه عند حصوله أمور كانت حلالا له قبل الدخول فيه. الركن الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هذا الركن هو الركن الذي يخالف الأركان الأخرى في كونه يفوت، وأما الأركان الأخرى لا تفوت اللي هي غير النية، لأن النية طبعا لا بد من الدخول، ما في دخول ما في نسك إلا بالدخول، لكن بقية الأركان اللي هي الطواف والسعي ما يفوت، ما يحصل لهما فوات، يمكن أن يأتي بها ولو بعد مدة، لكن الوقوف بعرفة له مدة محددة، إذا خرجت هذه المدة انتهى، ما في حج هذه السنة، عليه أنه يعني يفسخ إلى عمره وينتهي، يطوف ويسعى ويقصر وانتهى. من جاء إلى مكة أو إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة العيد خلاص فات الحج، ما في حج هذه السنة، لأن الحج انتهى، الوقوف انتهى. فإذا هذا الركن هو الركن العظيم الذي يحرص عليه، لأنه إذا فات فات، بخلاف غيره إذا نسي فإنه لا يفوت، وإذا أخطئ فيه لا يفوت. وأما هذا إذا أخطئ فيه، يعني وقف الإنسان خارج عرفة وطلع الفجر وهو ما جاء عرفة، يعتبر فات الحج، لأن له وقت محدد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، لكن هذا يبين أهمية يعني هذا الركن، وأن الحج يحصل به، وإذا فات الحج هذه السنة، وإذا فات الحج هذه السنة، ولا يعتبر إنسان حاج إذا فاته الوقوف بعرفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة، وهذا يبين لنا أهمية هذا الركن. ثم هذا الركن الذي هو الوقوف بعرفة له زمان وله مكان، فزمانه من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، من وصل إلى عرفة في هذا الوقت فإنه يدرك الحج، وإذا طلع الفجر من ليلة العيد ولم يصل الإنسان إلى عرفة فاته الحج. وأما المكان فداخل حدود عرفة، المكان داخل حدود عرفة داخل العلامات، والعلامات هي بنايات الآن موجودة مكتوب عليها بلغات متعددة، مبتدأ عرفة إذا كان الإنسان متجه إلى عرفة، وإذا كان سيخرج منها فمكتوب فيها من الجهة الأخرى منتهى عرفة. فالإنسان يحرص غاية الحرص على أن يكون داخل هذه الحدود، لأنه بذلك يكون وقف بعرفة، وإذا خرج وكان خارجها فإن هذا لا يكون في عرفة. فإذا من أهم المهمات للحجاج أنهم يعرفون أنهم في داخل أرض عرفة، هذا الركن الثاني. الركن الثالث الطواف، الطواف طواف الإفاضة بعد الحج، بعد ما انتهى الإنسان من عرفة ومزدلفة ثم تأتي أعمال يوم العيد وهي أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فبعد الحج يأتي بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لقول الله عز وجل: وليطوف ببيت العتيق. وكذلك السعي بين الصفا والمروة، إذا كان متمتعا فإن عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول لعمرته، لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم الحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. فالقارن فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة من أركانها، وطواف وسعي للحج من أركانه. والسعي هو الركن الرابع، من الأركان الأربعة للحج التي لا بد منها، والإنسان يأتي بها ولو أن الإنسان أخل في الطواف أو السعي وسافر إلى بلده أو نسي الطواف والسعي عليه أن يرجع ويأتي به، لأن وقته لا يفوت، وإنما الذي يفوت هو الوقوف بعرفة، هذا هو الذي يفوت. وإذا فات فات الحج ولم يكن حصل له الحج في هذه السنة التي فاته فيها الوقوف بعرفة. إذن هذه هي الأركان، الأركان لا بد منها، ولا يقوم مقامها شيء ولا تجبر بشيء. أما الواجبات فهي سبعة: الإحرام من الميقات، مثل الإحرام بالعمرة، العمرة تكون من الميقات الذي يأتي منه، والإنسان إذا جاء ونوى الحج والعمرة قرانا أو إفرادا ينوي من الميقات الذي هو ميقات العمرة. وأما إذا كان متمتعا أو كان من أهل مكة يحرم من مكة، وإذا كان نازلا بمنى يحرم من منى، لكن لا بد من النية التي هي الركن، لا بد من النية التي هي الركن. فإذا الإحرام كونه من الميقات، وكذلك الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن نقف نهارا ما يخرج منها قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره ينتظر غروب الشمس، ولما غربت انصرف من عرفة وانصرف الناس معه. فلو كان جائز الانصراف قبل الغروب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان وقف هو الناس ينتظرون الغروب، ولما غابت الشمس وتحقق الغروب انطلق صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون بعد غروب الشمس. فلو أن إنسان خرج منها قبل الغروب ولم يعد إليها بعد الغروب أو قبل الغروب وغربت عليه، إذا كان خرج قبل الغروب وعاد يستمر حتى تغرب الشمس، وإن خرج قبل الغروب وغربت قبل أن يأتي إليها يأتي بعد الغروب ويكفيه. والثالث المبيت مزدلفة، فإنه واجب، وبعض العلماء قال إنه ركن من أركان الحج. والأمر الرابع أيام الجمار، يوم العيد وأيام التشريق. والخامس حلق الرأس أو التقصير. والسادس المبيت بمنى ليلة 11 و 12 لزوما لجميع الحجاج. والسابع طواف الوداع إذا أراد مغادرة مكة. هذه واجبات الإنسان إذا تركها نسيانا أو جهلا فإنه يذبح فدية مكانها، وإن كان تركها متعمدا فكذلك يذبح، ولكنه يأثم لكونه تعمد ترك الواجب، لكونه تعمد ترك الواجب. فهذه هي الأركان والواجبات، الأركان لا يعوض عنها شيء، والواجبات يتجبر بدم، كل واجب يترك يكون عليه فيه دم، وإذا تعمد الترك أثم، إذا تعمد الترك يحصل له الإثم بسبب ذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.